بسم الله الرحمن الرحيم. مكة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم هذا الإصدار. الغدر.
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله النصيحة، فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: لا تغضب. قال الرجل: ثم أي؟ قال: لا تغضب. إخوة الإسلام، بعض العلماء يعرف الغضب بأنه جذوة نار تشتعل من القلب فيغلي القلب قلبا للانتقام. ولذلك حينما تنظر إلى الغضبان تجد أن خلقته قد تبدلت، قد احمرت عيناه وانتفخت وجنتاه وارتعش بدنه وعلى صوته، وكأن الشيطان قد تلبس به يحركه كيفما يشاء. ولذلك ورد في بعض الآثار أن إبليس لعنه الله قال لموسى كليم الله: يا موسى إياك والغضب، فإني ألعب بالرجل الحديد، أي شديد الغضب، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. أغضبك إنسان لنفسك وأنت قادر أن توقع به شر عقاب، لكنك تذكرت قدرة ملك الملوك فأمسكت نفسك وعفوت عنه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ثم خيره من الحور العين ما شاء.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
إن الإسلام لا يريدك أن تعيش دليلا، ولكن الإسلام يفضل لك الخلق العالي، ولكنه أيضا يعطيك الحق أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن مالك وأن تدافع عن عرضك وأن تدافع عن دينك. أما الأمور الشخصية فأنت تملكها بالعفو، وأنت تريد من وراء العفو مرضاة الله جل وعلا، وتأتيا بخلق نبيك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه.
الغضب لفضيلة الشيخ أسامة العربي. سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله صالحا لوجهه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد إخوة الإسلام، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله النصيحة، فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال الرجل: ثم أي؟ قال: لا تغضب. قال الرجل: ثم أي؟ قال: لا تغضب. هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الشيخان يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم شؤم الغضب. ولذلك ورد في بعض طرقه أن الرجل السائل قال: فتفكرت في قوله لا تغضب، فرأيت أنه جمع لي الخير كله وجنبني الشر كله. إخوة الإسلام، بعض العلماء يعرف الغضب بأنه جذوة نار تشتعل من القلب، فيغلي القلب طلبا للانتقام. ولذلك حينما تنظر إلى الغضبان تجد أن خلقته قد تبدلت، قد احمرت عيناه وانتفخت وجنتاه وارتعش بدنه وعلى صوته، وكأن الشيطان قد تلبس به يحركه كيفما يشاء. ولذلك ورد في بعض الآثار أن إبليس لعنه الله قال لموسى كريم الله: يا موسى إياك والغضب، فإني ألعب بالرجل الحديد، أي شديد الغضب، فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، أي إن العبد إذا غضب فقد السيطرة على نفسه، فأصبح يقوده في غضبه الشيطان، يحركه يمنة ويسرة كيفما يريد، ويصبح العبد بين يدي الشيطان كالكرة بين يدي الصبيان لا تملك لنفسها شيئا. إخوة الإسلام، لماذا يغضب الناس؟ وهل الغضب كله مذموما، أم أن هناك غضب محمود وغضب مذموم؟ إن كثيرا من الناس يخلطون فيظنون أن النبي نهى عن الغضب كله، ويظنون أن الإنسان الذي لا يغضب أبدا إنسان كامل، وهذا المفهوم مفهوما خاطئا، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نغضب في بعض الأمور. ولكي تتضح الصورة، فقد ذكر أنس رضي الله عنه من صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه حق، فإذا انتهكت حرمة لله قام لها، لا يرده شيء حتى ينتصر لله. إذن الغضب ينقسم إلى قسمين: غضب مذموم وغضب محموم. ولكي يفرق بين الاثنين تعالوا بنا نقف على سيرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وسيرة أصحابه لنعلم هل كانوا جمادا لا يغضبون؟ هل الإنسان الذي لا يغضب قط هو الإنسان المثالي الذي يريدك الإسلام أن تكونه، أم ماذا يا ترى؟ إن حبيبنا المصطفى وضع حدا للغضب، فقال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث الذي رواه البخاري يبين النبي فيه أن الخير ليس في الإنسان الذي لا يغضب، وإنما الخير في الإنسان الذي يغضب لكنه يملك نفسه عند الغضب. أما الإنسان الذي لا يغضب قط فإنسان منكوس الفطرة. ولذلك لما سئل الشافعي رضي الله عنه عن الغضب ماذا قال؟ قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يقصد الشافعي أن الإنسان السوي هو الإنسان الذي يغضب، وإذا استغضب غضب، ولكنه يملك نفسه عند الغضب إذا كان الغضب ليس لله جل وعلا. أما إذا كان الأمر لله فيجب أن تغضب، وإذا لم تغضب وقع الإنسان تحت طائلة قول الشافعي. كيف لا يغضب الإنسان لربه؟ وكيف لا يغضب الإنسان لدينه؟ إن العبد قد يغضب لعرضه ويغضب لماله ويكون بذلك مرضية كثيرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، لف يقطع علي الطريق يريد مالي، الرجل يريد مالي. قال: فلا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني. قال: فقاتله. قال: فإن قتلني. قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته. قال: هو في النار. من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد. ليس الأمر كما يفهم البعض أن المسلم دماؤه تجري أشد برودة من الثلج، حتى إذا شتم ربه أو انتهكت حرمة كتابه أو سب نبيه لا يقدم ولا يؤخر. من الذي قال هذا؟ إن الغضب فيه المحمود وفيه المذموم، لكن يجب على المسلم أن يفرق بينهما. يجب على المسلم أن يتعلم متى يغضب وكيف يغضب، وأن يتعلم متى لا يغضب ولا ينبغي له أن يغضب. هذا هو الحد. وكي يتضح الصورة تعالوا بنا ننظر إلى سيرة الحبيب المصطفى وإلى سيرة أصحابه لنرى خلقا عاليا. وكيف لا وهو الذي مدحه ربه بما لم يمدح به بشرا قبله ولم يمدح به بشرا بعده، فقال له جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هل صاحب الخلق العظيم كان لا يغضب أبدا؟ لا والله كان يغضب. انظر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعض المال، والحبيب حينما يقسم لا يقسم من عند نفسه وإنما بوحي من الله، وقد يأمر الله جل وعلا أن يزيد إنسانا وأن يقل عن إنسان، قد يأمره الله أن يزيد إنسانا مالا وقد لا يستحقه، لكنه من باب تأليف القلوب. ولذلك لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أعطى الأنصار منها شيئا إلا رجلين لفقرهما، وبقية المال ذهب إلى المهاجرين. فبعض المنافقين قال: عاد محمد لوطنه وأهله، يعني أصبح مستغنيا عن الأنصار. ووجد الأنصار في نفوسهم، وبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسكت عليه، نادى على أنس وقال: اجمع لي الأنصار فقط. وخرج عليهم النبي فقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، قلتم رجع محمد لبلده وأهله؟ والله يا معشر الأنصار
إني أعطي الرجل وأمنع الرجل، والذي أمنعه أحب إلي من الذي يعطيه. إنما أعطيتهم مالا أتألفهم به ووكلتكم إلى إيمانكم. إذن النبي قد يعطي وله نظر في العطية. ودخل رجل جاهل فجلس والنبي يقسم، ولم يعلم الحكمة التي يقسم النبي على أساسها. وكان رجلا أرعانا أحنقا، فنظر إلى القسمة فلم تعجبه، فماذا قال؟ قال: اعدل يا محمد، والله إن هذه القسمة قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. إنه يتهم النبي في نيته، يتهم النبي في نيته، ويتهم النبي في عدله. وكيف يصلح نبيا لا يعدل؟ فغضب النبي وظهر الغضب على وجهه، أضرب عنقه. إن هذا الذي تطاول عليه سب النبي كفر، وتهمة النبي كفر، وغمز النبي ولمز كفر، والاستهانة بسنته كفر. كان يفهم ذلك الصحابة. فقال أحدهم وقال: أضرب عنقه. فتبسم النبي بعد الغضب وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. إن النبي لم يغضب لنفسه، ولو غضب لنفسه لكان مشقة، لكنه يعلمنا أن نصبر على الأذى. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ولذلك كان رد النبي على الرجل حينما قال: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، اعدل يا محمد. فقال له النبي: ويلك، من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ كأنه يقول: إنما أنا أقسم بوحي من الله، لم يقل من يعدل. فقام رجل فقال: أضرب عنقه. بعد أن ظهر الغضب على وجهه تبسم وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ويمشي عمر بن الخطاب يوما مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيلقاهما رجل من اليهود فينقض على النبي ويأخذ بشملة كانت على عنقه وجدها إليه كذبة شديدة حتى علمت في رقبة النبي، وصاح في وجه النبي: أدي إلي يدي يا محمد، فإنكم يا أبناء عبد المطلب قوم مطل تأكلون حقوق الناس. وهنا صار لب عمر، وغضب عمر لله ورسوله، وجبذ الرجل من عند رسول الله وأخرج سيفه. ولولا أنه وقاف عند أمر الله ورسوله لضرب عنقه، لكنه استأذن النبي فقال: مرني أضرب لك عنقه. وهنا ينظر النبي إلى عمر ويبتسم. إن عمر غضب لله، لكن النبي داعي يدعو الناس إلى الله. فنظر إلى عمر وتبسم وقال: يا عمر، دع الرجل يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير ذلك منك. كان عليك أن تأمره بحسن الطلب تعلمه كيف يطلب حقه، وأن تأمرني بحسن الأداء. اذهب يا عمر بالرجل إلى فلانة امرأة من الأنصار تقضيه دينه. فلما ذهب عمر نادى عليه النبي وقال: ثم زده 20 وثقا. قال: لما؟ قال: جزاء ما روعته يا عمر، لقد خوفته وروعته. وذهب اليهودي وعمر يريد أن يبكر بطنه وأن يضرب عنقه، ولولا الأمر المحمدي ما أطاع. مشى عمر مجنجرا يضرب الأرض برجله
فلما وصل عند المرأة أعطته المرأة دينه ووفته. ثم نظر عمر إلى المرأة فقال للرجل فقال أأخذت حقك؟ قال نعم. قال جئيه 20 وتقا. فقال اليهودي لمه؟ قال لأن النبي أمرني بذلك جزاء ما روعتك جزاء ما روعتك. فترك الرجل التمر وقال أتعرف يا عمر ما أريد مالي ولا أريد ديني، ولكنني تصفحت صفات نبيكم في كتابنا فوجدتها كلها منطبقة علي إلا صفة واحدة هي أنه لا يغضب لنفسه قط، فأردت أن أستغضبه ليغضب فأعلم الصفة وقد علمتها، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأكف عمر على الرجل يحتضنه ويقبله. إنها أخلاق النبوة، كانوا لا يغضبون لأنفسهم بل يكلون الأمر لله. وعلم النبي ذلك أصحابه فقال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ويوم القيامة ينادي الرحمن الرحيم ليكن من كان أجره على الله. قالوا يا رسول الله ومن أجره على الله؟ قال من عفا. من عفا ليقم من كان أجره على الله، فيقوم من عفا عن أخيه فيدخل الجنة. بل إن النبي يضع لك أسبابا تملك بها نفسك. يقول الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أغضبك إنسان لنفسه، وأنت قادر أن توقع به شر عقاب، لكنك تذكرت قدرة ملك الملوك فأمسكت نفسك وعفوت عنه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم، ثم خيره من الحور العين ما شاء. إنه عفو كريم. إخوة الإسلام، يجب على الإنسان أن يضبط نفسه، وليس معنى الكلام أن يعيش الإنسان في الدنيا ذليلا وأن تنتهك حرمته وتذهب كرامته ثم لا يخف. لا، إن الإسلام لا يريدك أن تعيش ذليلا، ولكن الإسلام يفضل لك الخلق العالي، ولكنه أيضا يعطيك الحق أن تدافع عن نفسك وأن تدافع عن مالك وأن تدافع عن عرضك وأن تدافع عن دينك. أما الأمور الشخصية فأنت تملكها بالعفو، وأنت تريد من وراء العفو مرضاة الله جل وعلا وتأتيا بخلق نبيك الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. إذا إخوة الإسلام، فالحبيب لا يغضب لنفسه، وعلم أصحابه هذا. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه رجل كان عما للحر بن قيس. كان الحر بن قيس من أفضل الناس سيرة، وكان يدخل على عمر، فجاءه عمه ليزوره، فلما وجد الحر يدخل على عمر ويخرج قال له يا ابن أخي لو استأذنت لي على أمير المؤمنين فأدخل لأجلس معه. فاستأذن الرجل عمر فأذن، فلما جلس الرجل عند عمر إذا بالرجل يقول لعمر والله يا ابن الخطاب إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطي نجد الكثير من العطاء. فعلى وجه عمر غضب، وصاح في الرجل قائلا أنا لا أحكم فيكم بالعدل ولا أعطيكم الجد. فخاف الحر أن يقع عمر بعمه
فقال نحلا يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن عمي هذا. كان عمر وقافا عند كلام الله، وقافا عند كلام الله، فلم يتجاوزها عمر. انظر إلى الأدب، يخضع عند سماع القرآن فيذهب غضبه. هكذا كان الصحابة. هذا أبو هريرة، وما أدراك من أبو هريرة؟ أعظم من روى الحديث عن رسول الله، وأكثر من روى الحديث. يجلس في بيته مع مجموعة من الرجال يحدثهم، فيستأذن عليه رجل فيأذن، فلما دخل إذا بالرجل يشتم أبا هريرة ويتهمه بأنه لص وأنه كذاب وأنه. ونظر إليه أبو هريرة، فلما انتهى الرجل كلامه قال له أبو هريرة: انتهيت؟ قال الرجل: نعم، وإن أردت أن أزيدك ذكرك. فنادى أبو هريرة: يا جارية! فجاءت الجارية: أتيني بماذا؟ بخنجر؟ بسيف؟ قال: أتيني بوضوء. فتوضأ أبو هريرة ووقف أمام القبلة ورفع يديه، وكاد يفزع على الرجل لو دعا عليه أبو هريرة لانتهى أمره. فإذا بأبي هريرة يقول: اللهم إن عبدك هذا سبني وقال في ما لا أعلمه عن نفسي، اللهم إن كان عبدك هذا، اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما قال عني، اللهم اغفر لي، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فيما قال عني، اللهم اغفر له. فأكب الرجل على رأس أبي هريرة يقبله ويبكي. ودخل سفيه من السفهاء على أبي ذر فشتمه، فتبسم أبو ذر فظل الرجل يشتم، فرفع أبو ذر رأسه إليه: أيسكت؟ فقال الرجل: والله لو رددت علي كلمة لرددت عليك مئة. فقال أبو ذر: والله لو سببتني بمئة فلن أرد عليك بكلمة، اذهب غفر الله لي ولك. إنهم تعلموا الخلق من رسول الله، وأثر هذا الخلق في أصحابه، وأثر أصحابه بأخلاقهم في التابعين وتابعيهم. هذا علي بن الحسين بن علي يمشي في طرقات المدينة، وكان رجلا بهي الوجه طيب الريح، يمشي على دابة سريعة، فنظر إليه رجل من الخوارج لا يعرفه، فقال للواقفين: من ذا؟ من هذا الرجل الجميل؟ قالوا: هذا زين العابدين، علي بن الحسين بن علي. فوقف أمامه وقال: قد أنت علي بن الحسين بن علي؟ قال: نعم. قال: اسمع ما قلته فيك وفي أبيك وفي جدك. وظل يسب عليا والحسين وعلي بن أبي طالب. فلما انتهى قال له علي رضي الله عنه: كأن الرجل غريب، أنا لا أعرفه، أنت غريب عن المدينة؟ فقال الرجل: نعم. قال: يا هذا أنت ضيفنا، إن احتجت إلى مسكن أسكنتك، وإن احتجت إلى مال أعطيتك، وإن كان لك بأرضنا حاجة قضيتها لك فأنت ضيفنا. فطأطأ الرجل رأسه خجلا ثم قال: اذهب، فلقد جئتك وأنت أبغض الناس إلي، وسأتركك وأنت أحب الناس إلي. وهذا إبراهيم بن أدهم الإمام الزاهد أحد رواة البخاري، وكان رجلا قد طالت لحيته، فخرج يوما يمشي فلقيه أحد اليهود، وكان مع اليهود كلب، فأراد أن يخدم إبراهيم،
فقال يا إبراهيم أريد أن أسألك سؤالا، قال وما هو؟ قال لحيتك هذه أطهر من ذنب كلبي أم ذنب كلبي أطهر من لحيتك؟ لو قالها أحد لأحد لمزقه. فإذا بإبراهيم يقول له إن كانت لحيتي من أهل الجنة فهي أطهر من ذنب كلبي، وإن كانت لحيتي من أهل النار لهي أنجس من ذنب كلبي. فوقف الرجل مذهولا وقال إنها لأخلاق نبوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنه الإيمان والخلق. إن العبد لا يغضب لنفسه وإنما يكل ثأر نفسه إلى ربه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أيها العلي القدير أن يصلح قلوبنا ويصلح ذات شأننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام، وقد رأينا السورة الأولى من عدم الغضب للنفس، فتعالوا بما نرى مثلا بالسورة الثانية وهي الغضب لله جل وعلا. هذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن امرأة مخزومية سرقت، فجيء بها إلى النبي فأقرت، فأمر النبي بقطع يدها وشق ذلك على أهلها وكانوا أغنياء، فذهبوا إلى النبي يريدون أن يدفعوا ثمن السرقة أو يزيد ويعفو ابنتهم من قطع اليد، فأبى الرسول ذلك وشق الأمر على أهلها فتساوروا وقالوا من يشفع لنا عند رسول الله؟ فقال بعضهم أسامة بن زيد هو أجرأنا عليه، بمعنى أنه يستطيع أن يكلمه. فذهب القوم تكلموا أسامة، فلبى أسامة نداءهم وذهب أسامة إلى النبي فشفع. وإذا بالنبي يغضب على أسامة، من أسامة؟ إنه حب رسول الله وابن حبه. غضب النبي عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إن النبي غضب، ولكنه غضب أن تقل، أن يعطل شرع الله حدود الله. ولذلك قال إنما أهلك من كانوا قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم العزيز تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالنبي لم يغضب لنفسه وإنما غضب لربه. هذه الغامضية، امرأة من أهل المدينة زنت وجاءت إلى النبي وعلم النبي أمرها وأقام عليها الحد، فلما أراد أن يصلي عليها قام عمر في صدره وقال أتصلي على امرأة وقد زنت؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر لقد تابت إلى ربها توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتكم. ويأتي ماعز أحد الأنصار وقد زنى فيخبر النبي ويقيم النبي عليه الحد ويذهب النبي فيدفنه. وحينما رجع النبي سمع رجلين يتناجيان، قال أحدهما للآخر: ألم تر إلى هذا ما إلى ماعز هذا زنى؟ فستره الله فأبى إلا أن يفضح نفسه فنرجمه رجم الكلب. وسمعها النبي وخفض، وبينما هو يمشي إذ وجد جيفة حمار، حمار ميت، قال: أين فلان وفلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالوا: يا رسول الله، أو تؤكل الجيف؟ فغضب وقال: إن قولكما على أخيكما أشد عند الله من أكلكما على من هذا الحمار. إن النبي لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب لربه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سب المنافقون عائشة رضي الله عنها في عرضها لم يجمع القائلين ويذبحهم ويقطع رؤوسهم، بل إنه كان يتحرى الأرض، بل ولم يتهم عائشة بكلمة، إنما كان يجمع الناس ويسألهم: ما تقولون في عائشة؟ لأنه لا دليل لديه. لو عنده دليل أنها فعلت لأقام عليها شرع الله، وإن كان معه دليل أنها ما فعلت لأقام على من سبها حكم الله، لكنه لا يملك الدليل. فماذا كان من أمره؟ كان يعتصر قلبه ويبيت حزينا ويصبح كئيبا، وقد انقطع عنه الوحي شهرا، لكنه ملك نفسه وأرسل يوما إلى أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، فقال: ما تقولان في عائشة؟ أي فيما تسمعان عنها. أما أسامة فيعلم حب النبي فقال: والله ما علمنا عنها إلا خيرا، وإنما هم أهلك وأنت أعرف الناس به. أما علي فسأل فقال هو ما قال أسامة: ولكن يا رسول الله، إن تسأل الخادمة فاصدقت، سأل الخادمة التي تبيت معها فهي على علم بمن يأتيها ومن لا يأتيها بعدك، إن تسأل الخادم تخبرك. ولم يضيق الله عليك، النساء غيرها كثير. إن كنت لا تثبت براءة ولا تثبت عكس ذلك صدقها وتزوج غيرها، أنت نبي. فماذا فعل النبي؟ أرسل إلى الخادم وسألها: ما تنقمين على عائشة؟ قالت: والله ما أنقم عليها شيئا، وما علمت عنها إلا خيرا. فغضب عليها علي وقال: أصدق رسول الله؟ فقالت: والله ما أنقم عليها إلا أنها فتاة حديثة عهد بعرس، أي طفلة، فربما نامت عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، أي ربما أجلسها بجوار العجين حتى يخمر فيأتي خروف الدار فيأكله لأنها نامت وتركته. هذا كل ما أنقم عليه. فماذا يصنع النبي؟ جمع الناس في المسجد وقال: أيها الناس، سمعتم ما يقول الناس، فما تقولون في عائشة؟ انظر، فيقف عمر ويقول: أنا أقول لك يا رسول الله، ويوجم القوم يسكت. عمر يريد أن يقول فسكت الجميع، فقال: قل يا عمر. قال: يا رسول الله، أنا أريد أن أسألك سؤالا. قال: وما هو؟ قال: من زوجكها يا رسول الله؟ يعني هل أنت تزوجتها حكما فيها؟ أنت تزوجتها بمحض إرادتك؟ أنت الذي اخترتها أم أن الله اختارها لك؟ من زوجكها يا رسول الله؟ قال زوجنيها ربي. قال أتظن أن ربك دلك عليه؟ أي لو علم الله أنها تفعله ما زوجكها. فكانت كلمة برأت عائشة، لكنها لم تقم دليلا على القائلين، فأنزل الله القرآن. ولكن انظر كيف أنزله. عائشة مريضة عند أبيها لا تعلم شيئا، وخرجت بعد شهر لتقضي حاجتها فعلمت الأمر، فرجعت تبكي حتى كاد قلبها أن ينفلق، فقالت لأمها: أعلمت ما يقول الناس؟ قالت: يا بنية، ليس من امرأة حظية عند زوجها عندها ضرائر إلا يتكلم عنها. وسكت. ودخل رسول الله ليس أمامه أي حيلة إلا أن يسأل عائشة، سجد وقال: يا عائشة، إن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه واستغفر ربه غفر الله له. يعني إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فلا أملك لك شيئا يبرئك الله. فماذا قالت عائشة؟ نظرت إلى أبيها وقالت: يا أبا بكر، انظر إلى ما يقول رسول الله. يا أبا بكر، أجب رسول الله. لن ينسى أبو بكر أن المتكلم وإن كان زوجا لابنته لكنه رسول الله، فلم يقبل أبو بكر لنفسه وابنته ويشتم النبي ويصوبه ويقول: تتهم عرضي، تتهم ابنتي، كما يفعل بعض الجهال. وإنما سكن وقال: والله يا بني، لست أدري بما أجيب رسول الله. فالتفتت عائشة إلى أمها وقال: ألم تسمعي؟ أجيبي. فقالت المرأة: والله لست أدري ما أجيب رسول الله. فتغشى النبي، نزل عليه الوحي. قبلها يقول النبي، تقول عائشة: فقلت للنبي: والله إنه أمر دار بينكم واستقرت عليه نفوسكم، ولو قلت لكم أني بريئة لا تصدقونني، والله يعلم إني بريئة، ولئن قلت لكم أني لست بريئة تصدقونني، والله لا أملك لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. ونسيت كلمة يعقوب: أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فتغشى النبي ونزل الوحي فبراها: إلا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقام النبي والبشر يعلوه وقال: أبشر يا عائشة، لقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقالت لها أمها: قومي فاشكري لرسول الله. فقالت عائشة: لا أشكر إلا الذي برأني. لكن انظر، لم يغضب النبي لنفسه، لكن لما نزلت الآيات غضب لربه وأقام الحد على من رموا عائشة إقامة لحد الله. فكان النبي لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لربه، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أبو بكر الصديق لما امتنع العرب عن دفع الزكاة جمع أصحابه فاستشارهم، فقال له عمر: يا أبا بكر، إنها فتنة، فادخل عليك بيتك وأغلق عليك بابك وابكي على خطيئتك، أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فغضب أبو بكر الحليم وقال: ما لك يا عمر، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، والذي نفس أبي بكر بيده لو منعوني عقالا كانوا يعدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها، لو احسبوا ان كلاب الارض تاكلني لقاتلتهم، لو لم اجد الا سيفي لقاتلتهم. قال عمر: فشرح الله صدري وعلمت ان الحق ما قال ابو بكر، لهم لا يغضبون لانفسهم، انهم يغضبون لربهم جل وعلا. فليكن هذا خلقنا، الا نغضب الا لله. وصدق الشافعي: من استغضب اي لله فلم يغضب فهو حمار. اسال الله العلي القدير ان يعافيني واياكم من الزلل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات شأننا، وارفع درجاتنا، ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الزلل. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه فإنه لا يعظم عليك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي برما وكشمير وفي فلسطين ولبنان وفي كل مكان من أرضك يا أرحم الراحمين. اللهم احش عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم يا جبار أحدا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولنسائنا وبناتنا وأبنائنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وأقم الصلاة.
مع تحيات تسجيلات مكة الإسلامية القاهرة، تليفون 55 68 198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.